الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن العلماء في اهتمامهم بمسائل المعتقد والمنهج يخصون بعضها بالتصنيف، هذا من مظاهر اهتمام العلماء بالمسائل وتقريرهم لها أنهم يصنفون فيها استقلالا. فمن العلماء من يأتي إلى بعض المسائل المهمة اعتقادا أو منهجا، وقد يدخل في ذلك أيضا مسائل الفقه والعمل والسلوك. منهم من يأتي إليها فيفردها بالتصنيف اعتناء بشأنها وتأكيدا على أهميتها وضرورتها، ولما يكون في ذلك أيضا من الفائدة العلمية والبحث العلمي، ولا يخفى ما في ذلك من الخير العظيم. ولم يزل هذا معروفا حتى عن السلف من قديم، فإنك تجد من علماء السلف قديما من أفرد مسألة الإيمان بالتصنيف مثلا، ومنهم من أفرد مسائل القدر، ومنهم من أفرد مسائل الصفات إلى غير ذلك. فالعلماء في كلامهم على المسائل العلمية إما أن يتكلموا عليها تبعا في المصنفات العامة التي تتعلق بالمعتقد مثلا عموما، أو الفقه عموما، أو الخلق عموما، وإما أن يتكلموا عليها استقلالا من خلال الإفراد بالتصنيف. ونحن في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى نتعرض لمثال من أمثلة النوع الثاني، وهو الإفراد بالتصنيف، وبين أيدينا تصنيف في مسألة عظيمة، وهي مسألة الولاء والبراء. هذه من مسائل المعتقد والمنهج، ومن المسائل التي يجب على المسلم أن يتعلمها ويكون على دراية بها، لأنها تمس أصل الإسلام والديانة كما سنعرف إن شاء الله تعالى. ونحن نتناول مصنفا من جملة المصنفات التي صنفت فيها، وهو كتاب الولاء والبراء في الإسلام للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى
ورحمه أيضا،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه بعد محبة الله ورسوله تجب محبة أولياء الله ومعاداة أعدائه
عندي ورسله. طيب، وعامة يعني لم أستطع التوصل إلى طبعة الوطن للأسف، فبين أيدينا الطبعة المتداولة والله المستعان.
فمن أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها، فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم
ويواليهم
ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاتباع بهم.
هكذا افتتح الشيخ حفظه الله رسالته، قال: فإنه بعد محبة الله ورسله تجب محبة أولياء الله ومعاداة أعدائه. وهذا لا إشكال فيه ولا ريب فيه، وهذا هو المتفق مع صريح العقل والفطرة. فإن الذي يحب شيئا أو يحب أحدا لا بد أن يحب أحباءه، ولا بد أن يبغض أعداءه. وهذه هي القاعدة التي هي مستقرة كما أشرت إليه في صريح العقل والفطرة، حتى يقول الناس في كلامهم السائر تعبيرا عن هذه العقيدة الفطرية: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. هذه هي القاعدة الفطرية التي فطر الله الناس عليها. فالذي يدعي محبة إنسان، متى تصدق دعواه؟ إذا أحب أحباءه، وإذا عاد أعداءه. وأما إذا فرق بين الجانبين فإن دعواه تصير مجرد دعوى لا تسمع ولا تقبل. كيف يحب إنسانا ثم هو يبغض أحباءه ويحب أعداءه؟ هل يمكن أن نصدقه في دعواه؟ هذا لا يمكن. فلما كانت هذه المسألة مسألة فطرية فطر الله عز وجل الناس عليها، كانت تمس صلبت الديانة بالدرجة الأولى، فكانت محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدق ولا تتحقق إلا بمحبة أولياء الله والرسول ومعاداة أعداء الله والرسول، لا بد من هذا. ثم الشيخ هنا يقول إن هذه المسألة من أصول العقيدة الإسلامية، قضية الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام، قاعدة من قواعد الملة، وهي شرط من شروط كلمة التوحيد، كما نتحدث عنه تفصيلا بعون الله تعالى في الكلام على معنى لا إله إلا الله وشروطها ولوازمها ومقتضياتها. وهذا سنتحدث فيه تفصيلا إن شاء الله تعالى في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سنتحدث عن هذا الأمر تفصيلا بإذن الله تعالى في قضية شروط لا إله إلا الله. والشاهد معنا الآن أن من هذه الشروط الولاء والبراء، لا بد من موالاة أولياء الله والرسول، ولا بد من معاداة أعداء الله والرسول، هذا شرط في أصل الإسلام، هذا من شروط كلمة التوحيد، لا تنفع هذه الكلمة قائلها إلا به. والدليل على ذلك بجانب ما سيذكره الشيخ حفظه الله الأدلة المتكاثرة في الجمع بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وهذا هو الذي يدندن عليه الشيخ محمد رحمه الله تعالى كثيرا في كتاب التوحيد وفي غيره، تجده يدندن حول هذا الأمر، قضية الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وأن الله تعالى يجمع بينهما لا يفرق بينهما أبدا، لا بد من الكفر بالطاغوت كما أنه لا بد من ماذا؟ من الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فلا بد من هذا، لا بد من الأمرين، لا بد أن تجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، هذا هو الذي نترجمه بقولنا الولاء والبراء، الإيمان بالله يساوي الولاء والكفر بالطاغوت يساوي البراء، فهذا من شروط كلمة التوحيد. نعم.
حيث يقول سبحانه وتعالى فكانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن فهذه القضية من ملة إبراهيم عليه السلام، من الحنيفية ملة إبراهيم، يقول تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فانظر رحمك الله في هذه المعاني العظيمة، انظر في هذه المعاني، معاني البراء الواضحة الصريحة، وكيف أنهم أعلنوها واضحة صريحة من غير لبس، وهكذا فليكن المسلم. فهذا من ملة إبراهيم عليه السلام وقد أمرنا بها، صحيح ولا لا؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فهذه المسألة من أعظم أصول ملة إبراهيم، ونحن مأمورون باتباعها، باتباع هذه الملة، فلا بد أن تكون من أعظم أصولنا كذلك. نعم.
وهو من دين محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا، وقال في تحريم موالاة الكفار عموما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
إذن فهذه القضية من ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها، وهي مصرح بها في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى ينهى المؤمنين أن يتولوا الكفار، إما عموما كما في الآية الثانية، وإما خصوصا في شأن بعض الكفار كأهل الكتاب كما في الآية الأولى. نعم.
بل لقد حرم الله على المؤمن موالاة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليه نسبا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
هذه هي المحنة الحقيقية، بارك الله فيكم، المحنة الحقيقية في تحكيم دين الله تبارك وتعالى وعقد الولاء والبراء عليه وحده. لابد من تقديم رابطة الدين على كل رابطة، على رابطة الأخوة والنسب والصداقة والمصاهرة وغير ذلك. فدين الله تبارك وتعالى أعز علينا من كل أحد، وموافقته أوجب وآكد من موافقة أي أحد. فلا بد من عقد الولاء والبراء على الدين وحده، ولا بد أن تقدم رابطة الدين على كل رابطة. فانظر كيف ذكر الله تعالى المؤمنين بوصف الولاء والبراء وبأنهم يتبرؤون من الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إليهم. لا يكون المؤمن إلا كذلك، لابد أن يتبرأ من أعداء الله تعالى وإن كان أقرب قريب. نعم.
وقد جهل كثير من الناس هذا الأصل العظيم، حتى لقد سمعت بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة عربية يقول عن النصارى إنهم إخواننا، ويا لها من كلمة خطيرة.
الشيخ حفظه الله يستغربه، ونحن نعايشه ونواقعه ونسمعه، فالله المستعان. وهذه مسألة في غاية الخطورة، لا يجوز مطلقا أن يقال عن الكفار اليهود والنصارى أو غيرهم إنهم إخواننا. لماذا؟ لأن الأخوة إنما هي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة إنما هي أخوة الإيمان والدين. فكيف يخاطب بها من ليس من أهل الإيمان والدين؟ كيف يخاطب بها من ليس بمسلم، من ليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وهذا أمر بين واضح، وإنما يتكلم بهذا من يتكلم بناء على أصل فعرفه. الأصل عندهم هو ماذا؟ أن هؤلاء ليسوا كفارا أصلا. يعني عندما يقول اليهود والنصارى إخواننا أو إخواننا المسيحيون على حد تعبيرهم، فهو يعتقد أنهم ليسوا كفارا أصلا. هذه هي قضية وحدة الأديان التي يدين بها من يدين من الملاحدة الذين نسمعهم الآن، ومنهم غلاة الصوفية من الإباحية الذين يعتقدون وحدة الأديان، أتباع ابن عربي المارق. هذه عقيدتهم أصالة، يعني هذا ليس غريبا عليهم، لابد أن تعرف هذا. يعني القضية ليست قضية سياسية بحتة، واضح؟ ليست قضية وحدة وطنية فقط، أو مثلا مراعاة للمصالح والمفاسد والمقتضيات السياسية، لا، وإنما هي عقيدة عند القوم. الأزاهرة يعتقدون هذا، والصوفية يعتقدون هذا، يعتقدون أنهم ليسوا كفارا، وأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وأن الذي يعبد الصنم إنما هو عابد لله على الحقيقة، والذي يعبد الحجر والعجل وكذا وكذا إنما هو عابد لله على الحقيقة. ويعتقدون أنه لا يسع الناس، ويعتقدون أنه يسع الناس عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن المسلم الذي هو من جملة المسلمين يسعه أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى. هذه عقيدتهم حقا، فلا تستغربن الأمر. فقولهم بأخوة الكفار مبني على عقيدة عندهم، يجب أن تعرف هذا. وهذا طبعا لا يحتاج إلى إبطال، هذا من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه باطل، وأن من اعتقد عدم كفر هؤلاء فإنه كافر مجمع على كفره، وكفره معلوم بالضرورة من دين الإسلام. الكلام في الأعيان له شأن آخر كما تعلمون، لكن نحن نتكلم على النوع. هذا الاعتقاد اعتقاد كفري بالإجماع. ونحن نتعرض في ختام هذه المسألة إلى جزئية، وهي شبهة يرددها كثير من أهل الباطل والفساد، وهي قولهم: هم إخواننا في البشرية. يعني يقول: يا جماعة طيب، ليسوا إخوة لنا في الدين، ماشي، لكن هم إخوة لنا في ماذا؟ في البشرية، في الإنسانية. كلنا لآدم عليه السلام، ونحن جميعا بنو آدم، وهؤلاء شركاؤنا في الوطن والمواطنة وكذا. فهذه شبهات ترد. فنقول أولا، قضية الأخوة البشرية لم يعتبرها الشرع. الله تبارك وتعالى ماذا قال كما سمعنا آلفا؟ إنما المؤمنون إخوة. فعلق الأخوة بماذا؟ بالإيمان، لم يعتبر الأخوة البشرية. فنقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل يعلم أننا جميعا إخوة في البشرية ولا لا؟ ومع ذلك لم يشرع لنا أن نخاطبهم بلفظ الأخوة، وإن عنينا بها الأخوة في ماذا؟ في البشرية. هذا أولا. ثانيا، من من السلف صنع هذا؟ من من العلماء أفتى بهذا؟ هذا لا وجود له مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم ساكن اليهود، صحيح ولا لا؟ الصحابة تعاملوا مع الكفار، وكذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ فهل خاطبوهم بوصف الأخوة؟ وهل فعل ذلك أحد ممن يشار إليه بالعلم في الإسلام قاطبة؟ هذا أمر محدث، إنما جاء من قبل الماسونية الذين يقولون الأخوة أخوة في ماذا؟ في الإنسانية. نحن جميعا بشر، نحن جميعا من بني الإنسان، فلا يجوز أن تفرق بيننا الأديان والعقائد. فهذا إنما أتانا من قبلهم، لكن ليس له أصل في الإسلام مطلقا. يقولون، يأتون بمثل قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، إلى غير ذلك. نقول: من فهم من هذه النصوص ما تفهمون؟ واتباع المتشابه من علامة أهل البدع، يتركون المحكم ويفزعون إلى ماذا؟ إلى المتشابه. فهذا بارك الله فيكم لا أصل له مطلقا، لا يجوز أن يخاطب هؤلاء بوصف الأخوة، وإن علينا بها الأخوة ماذا؟ البشرية. وحتى لو كان هذا الأمر مباحا، فلا بد من تركه على سبيل مخالفة الكفار، وهذا سنعرفه من الولاء والبراء في هذه الرسالة إن شاء الله. يعني حتى لو افترضنا أن مخاطبة هؤلاء بوصف الأخوة أمر مباح، لكنه يترك على سبيل مخالفة الكفار من الماسونيين وغيرهم، لأنهم هم الذين يعتقدون هذا، هم الذين يقولون بهذه الأخوة على المعنى العقدي عندهم. فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في اللفظ، وإن كنا نختلف عنهم في ماذا؟ في العقيدة. ثم قضية المواطنة، هذا أيضا من الشبهات التي تطرح. قضية المواطنة يعنى بها في المقام الأول الاشتراك بين المواطنين والمشاركة والمساواة بغض النظر عن الدين، وهذا ضلال مبين كما سنعرفه أيضا في صلب الرسالة إن شاء الله، حتى لا نتقدم القول في هذه المسائل. فلا يجوز أن يسوى بين المسلم وغيره حتى في الحقوق والواجبات، هذا غلط، حتى وإن كان يعتقد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى وإن كان يعتقد أنهما ليس سواء من جهة الدين. يعني يقول: طيب يا أخي، أنت يعني تعترض على قضية الإسلام والكفر، خلاص ماشي، اليهود والنصارى كفار ليسوا مسلمين، وهم مخلدون في نار جهنم أبدا، وشأنهم كذا وكذا، خلاص، لكن الحقوق والواجبات في الدنيا سواء. نقول: هذا ضلال مبين أيضا، هذا مخالف للإجماع، مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا يسوى بين المسلمين والكفار من جهة أحكام الدنيا. هناك ما يسمى بأحكام إيش؟ أهل الذمة، صحيح ولا لا؟ هذا مقرر ومجمع عليه في كتب الإسلام وفي كتب الفقه وعند علماء الإسلام كافة. يعني إيش أحكام أهل الذمة؟ يعني أحكام خاصة بهم، أحكام خاصة بهم، لا تسري على المسلمين، يفرق بينهم وبين المسلمين فيها، في كل شيء، في أمور الديانة، فيما يتعلق بديانتهم مثلا، فيما يتعلق بشعائرهم، فيما يتعلق بأعمالهم، حتى بلباسهم، حتى بركوبهم، واضح؟ فادعاء المساواة أننا نطرح هذه الأحكام بالكلية ونسوي بين المسلمين والكفار في الأحكام الدنيوية، هذا خلاف الإجماع، هذا بدعة في الدين. وأما قضية الظلم مثلا، رفع الظلم مثلا أو كذا، فهذا لا جدال فيه، ومن تكلم فيه أصلا حتى ينازع فيه من ينازع. كما يذكر عن عمر رضي الله عنه في المقولة المشهورة وإن كانت تحتاج إلى نظر في ثبوتها: أهينوهم ولا تظلموهم. فرق بين الإهانة والظلم. الإهانة المقصود بها ماذا؟ البراء، هذا من معاني البراء كما سنعرف إن شاء الله تعالى. فرق بين هذا وبين الظلم: نحن لا نظلم أحدا وإن كان كافرا، فهذا لا إشكال فيه، ومن نازع فيه أصلا ومن تكلم فيه أصلا فلا شك أن الكافر لو كان مظلوما فإنه يؤخذ حقه وإن كان من المسلم، هذا لا إشكال فيه. لكن نحن نتكلم في أحكام خاصة، أحكام حتى من جهة الدنيا، من جهة المعاملة، من جهة التعامل في هذه الدنيا، لهم أحكام خاصة لا بد منها. ولا يتصور تحكيم الشريعة إلا بهذا. الذين يطبلون على تحكيم الشريعة وكذا، كيف تحكم الشريعة عندكم والكنائس تبنى كما تبنى المساجد؟ أية شريعة هذه التي تحكم والأمر هكذا؟ أية شريعة تحكم والدعوة إلى النصرانية كالدعوة إلى الإسلام؟ يقول أنا أدعو إلى النصرانية كما تدعون أنتم إلى الإسلام، هذه شريعة؟ الله المستعان. فحاصل القول بارك الله فيكم، لا يجوز أبدا أن يخاطب الكفار بلفظ الأخوة أو بوصف الأخوة، إما في الدين وإما في الدنيا. فأما ادعاء الأخوة فيهم في الدين فكفر بواح، وأما ادعاء الأخوة فيهم في الدنيا فضلال مبين وخلاف لإجماع المسلمين. نعم.
كما أن الله سبحانه حرم موالاة الكفار أعداء العقيدة الإسلامية، وقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون إخوة في العقيدة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم إخوة متحابون، يقتضي آخرهم بأولهم، ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض.
فكما أن عندنا جانبا وهو جانب البراء من أعداء الله تعالى، فإن عندنا جانبا أيضا وهو جانب الولاء، أننا نتولى أولياء الله تعالى، لابد أن نتولى المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام، ينتسبون إلى هذا الدين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والآيات في هذا صريحة كما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى. ثم يعود مرة أخرى فيؤكد على أهمية الرابطة الدينية، وأنها يجب أن تكون قوية حتى تقدم على كل رابطة، كما أشرت إليه آنفا. فالمؤمنون إخوة، ورابطة الدين بينهم رابطة قوية محكمة مهما تباعدت بهم البلاد. فليس معنى كون الرجل عجميا أو غربيا أو شرقيا أننا لا نتولاه إن كان مسلما، بل هو منا ونحن منه، وله نفس الحقوق وله نفس المعاملة التي يعامل بها المسلمون. وهذا في الحقيقة من الآداب والأخلاق التي ضاعت للأسف الشديد الآن مع انتشار هذه العرقية والطائفية والشعوبية ونحو ذلك، فصار الأمر للأسف الشديد إلى ما ترونه أمامكم من الاعتبار بالأوطان والبلاد والأجناس وكذا، وليس هذا من دين الإسلام في قليل ولا في كثير. نعم.
وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما.
منها هنا يبتدئ الكلام في صلب مسائل الولاء والبراء. وقبل أن نبدأ فيه لابد من مقدمة مهمة، وهي تعريف الولاء والبراء. الولاء لغة القرب. الولاء لغة القرب. والبراء لغة ضده، ضد القرب الذي هو البعد. وفي تعبير بعض العلماء هو الخلوص من الشيء، البراء هو الخلوص من الشيء. الخلوص من الشيء يعني التخلص منه، مباينته والبعد عنه. فهذه هي حقيقة الولاء والبراء في اللغة، الولاء القرب والبراء البعد. تحت هذين المعنيين تندرج معان متعددة، فيدخل تحت الولاء كل ما فيه مقاربة، يدخل تحته المحبة، وهو أصل معاني الولاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أصل التولي الحب، اكتب هذا، أصل التولي الحب، وأصل البراء البغض. فيدخل تحت الولاء المحبة والنصرة والطاعة والتشبه والقيام بالأمر إلى غير ذلك من المعاني التي تدخل تحت طائلة ماذا؟ القرب. كل ما سمي قربا، كل ما دخل تحت القرب فهو من ماذا؟ من الولاء. وهذه معاني تفصيلية سنتعرف عليها في محلها في هذه الرسالة إن شاء الله، وهي التي تأتي بها أفراد الأدلة، يعني تأتي أفراد الأدلة في المحبة مثلا، في المناصرة، في الطاعة، في التشبه، في كذا. فهذا كله يدخل تحت المعنى العام الذي هو معنى التولي. ولهذا عندما تأتي الآيات العامة في التولي مثلا، أو النصوص العامة في التولي، لابد أن تسحب على هذه المعاني، كما في قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يعني إيش أولياء؟ يعني كل ما ذكرناه، كل ما ذكرناه من المعاني يدخل تحت الإيه؟ الولاء. وفي المقابل البراء، كل ما دخل تحت البعد فهو من ماذا؟ من البراء. يعني تأتي بأضداد المعاني السابقة، عكس المعاني السابقة، أضداد المعاني السابقة في الولاء تدخل بدورها تحت طائلة ماذا؟ البراء. هذه مقدمة نتعرف عليها قبل الخوض في صلب معاني الولاء والبراء. نعم.
أولا، من مظاهر موالاة الكفار التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، لأن التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه به،
المتشبه به.
لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، من عاداتهم وعباداتهم، سمتهم وأخلاقهم، وحلق اللحى وإطالة الشوارب، والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة، وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك.
هذا أول ما بدأ به الشيخ حفظه الله من معاني الموالاة، وهو التشبه. التشبه ضابطه، ضابط التشبه المحرم كما قال حفظه الله، هو ما يكون في خصائص الكفار، ما يكون في خصائص الكفار. وأما الذي يشتركون فيه مع المسلمين فإنه بطبيعة الحال لا يكون فيه تشبه. إذا اشتركوا في أمر مع المسلمين، في عادة أو معاملة أو سلوك أو ملبس أو غير ذلك، فإنه لا يقال في هذا المقام إنه تشبه. إذن ضابط التشبه المحرم هو ما كان في خصائص المشركين. والتشبه أقسام، منه ما هو كفر، ومنه ما هو حرام، ومنه ما هو معصية. فالتشبه الكفري هو التشبه بالكفار في كفرهم، من تشبه بهم في كفرهم أو في شيء من شعائر كفرهم ومظاهره فهذا كفر، كالذي يتشبه بهم مثلا في ارتداء الصليب والعياذ بالله، فهذا تشبه كفري لأنه تشبه بهم في شيء من شعائر كفرهم ومظاهره. كذلك الذي يتشبه بهم في أقوالهم وأعمالهم الكفرية فهذا أيضا كذلك. وأما التشبه المحرم فهو التشبه بهم فيما دون ذلك، فيما دون الكفر، أن يتشبه بهم في معاصيهم، في أخلاقهم السيئة، في إباحيتهم، في شذوذهم، في سفورهم، في انحلالهم. ويلتحق بهذا التشبه المحرم التشبه بهم في عاداتهم التي هي من ماذا؟ من خصائصهم. التشبه بهم في عاداتهم التي هي من خصائصهم في الملبس والتنقل والسمت والهدي، كما ترونه الآن فيما يعرف بالموضة. يقال الموضة مثلا في الملبس كذا، في يعني طريقة تصفيف الشعر مثلا أو كذا، هذا غلط، هذا حرام. والدليل على تحريمه عموم النهي بالتشبه، عموم النهي عن التشبه بالمشركين، كما استدل الشيخ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في مسألتنا: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فضلا عن الأدلة المتكاثرة التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن، التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين، هذا كثير، أفراد الأحاديث في ذلك كثيرة ومعروفة، كما في شأن إعفاء اللحية مثلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. فالأمر بمخالفة المشركين يقتضي ماذا؟ النهي عن التشبه بهم في كل شيء، لأن الأمر بالمخالفة أمر عام، فكذلك النهي عن التشبه نهي عام. وأفضل من قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي هو الأم في هذه المسألة، اقتضاء الصراط المستقيم. هذا كتاب مهم جدا، ينبغي لطالب العلم أن يطالعه ويعرف ما فيه من المسائل والفوائد. قرر فيه رحمه الله تعالى هذه المسألة أتم تقرير. إذن فالتشبه بالكفار منهي عنه ومحرم حتى في عاداتهم، حتى في الأمور التي هي ليست من قبيل المعاصي، طالما أنها من ماذا؟ من خصائصهم. هذا هو الضابط كما عرفت. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن التشبه يتحقق ويصدق وإن لم يكن بالنية، فلا يشترط في التشبه نية التشبه أو قصده، بل يصدق بمجرد وقوعه الذي يشابه الكفار في قول أو فعل، فقد صدق عليه أنه مشابه لهم وإن لم يقصد ذلك. وهذا قرره أيضا شيخ الإسلام في الكتاب المحال عليه. ومن الأدلة التي تدل على هذا حديث ذات أنواط. الحديث معروف، أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. ماذا فيه؟ لما قال من قال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحكم صلى الله عليه وسلم بوقوع التشبه بمجرد ماذا؟ بمجرد القول، مع أن الصحابة طبعا لم يقصدوا التشبه بالكفار. ولهذا قال أبو واقد في بداية الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فلم يقصدوا التشبه، لم يريدوا مشابهة الكفار، ومع ذلك لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل حكم على ظاهر القول، حكم على ظاهر الطلب بأنه من جنس طلب من؟ الكفار لموسى عليه السلام. إذن فلا يشترط في التشبه وقوع ماذا؟ وقوع النية. هذه مسألة مهمة، ونرد بها أيضا على أهل الشقاق والجهل والبدع الذين يقولون: طيب أنتم تقولون المظاهرات تشبه بالكفار، نحن ما نقصد تشبه بالكفار. نقول: قد تشبهتم بهم وإن لم تقصدوا، لأن تشبه لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه النية. بالنسبة لكلام الشيخ هنا حفظه الله، قال: فيحرم التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم من عاداتهم وعباداتهم، سمتهم وأخلاقهم كما بيناه آنفا. قال: كحلق اللحى وإطالة الشوارب، وهذا النص فيه معروف لا يحتاج إلى كلام. ولا شك أن حلق اللحية حرام، هذا من توابع الكلام في هذه المسألة، وهذا معروف ولله الحمد، لا نريد أن نتكلم فيها من الناحية الفقهية حتى لا نخرج عن المقام، لكن معروف ولله الحمد أن حلق اللحية بمعنى الاستئصال حرام، وهذا نقل فيه الإجماع، نقله غير واحد من العلماء. ثم قال: والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة. هذا محمول على غير الكلام العابر، فإنه جائز، يجوز أن يتكلم بلغة الكفار بشكل عابر عارض من غير مداومة، هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت في الصحيح في قصة أم خالد رضي الله عنها وكانت صغيرة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب فأكساها إياه، وقال صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي يا أم خالد. وقال: هذا سناه، سناه بلغة الحبشة أي حسن جميل. فيجوز التكلم بلغة الكفار بشكل عارض من غير مداومة، وهذا أيضا فيه آثار متعددة عن السلف، من تتبع هذا حتى في كتب الفقه، يعني حتى مثلا في مثل مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، فضلا عن كتب التراجم والسير، فإنك تجد هذا واقعا من السلف بكثرة، أنهم كانوا يتكلمون لا سيما باللغة الفارسية لأنها كانت منتشرة بين السلف في تلك الفترة، فكانوا يتكلمون بها أحيانا من غير إشكال. سناه يعني جميل أو حسن، هذه بلغة الحبشة. فيجوز التكلم بلغة الكفار من غير مداومة. طيب متى تجوز المداومة؟ للحاجة كما قال الشيخ، للحاجة، لك مثلا تتكلم مع كافر مثلا تحاكيه بلغته لا إشكال، تتكلم مع شخص يتعلم لغة الكفار من المسلمين لحاجة أيضا، هذا لا حرج فيه. نعم. ثم قال: وفي هيئة اللباس والأكل والشرب وغير ذلك كما قررناه آنفا في شأن العادة، حتى في العادات يحرم أيضا التشبه بهم لعموم النهي عن ذلك. نعم.
وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، أن الهجرة لهذا المعنى ولهذا الغرض واجبة على المسلم، أن إقامته في بلاد الكفر تدل على موالاة الكافرين، ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار قال تعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فلم يعذر الله إقامة في بلاد الكفار إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، وكذلك من كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله والإسلام في بلادهم.
هذا هو المعنى الثاني من معاني الولاء، وهو الإقامة في بلاد الكفار. ووجه تعلقه بالولاء أنه من جملة القرب كما عرفت، لأن الولاء هو القرب، فمن جملة القرب مساكنة الكفار في ديارهم، والأدلة تنهى عن ذلك وتأمر بمفارقة ديار الكفار، كما ذكره الشيخ من قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآيات من سورة النساء، فإنها وردت كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وردت في شأن أناس من قريش خرجوا مع آبائهم في غزوة بدر لمقاتلة المسلمين، وكان بعضهم قد تكلم بالإسلام في مكة وصدر منه شيء من التمسك بالإسلام أو من اعتناق الإسلام، ومع ذلك خرجوا مع آبائهم المشركين إرضاء لهم وقاتلوا المسلمين معهم، فلم يعذرهم الله تعالى، وجاء في شأنهم هذه الآيات، ووبخوا بتركهم الهجرة، قالوا: فيما كنتم؟ الملائكة تقول لهم هكذا: فيما كنتم؟ أي لماذا لم تهاجروا مع المسلمين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فلم يعذرهم الله تعالى، وإنما عذر من وصفهم بعد ذلك بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، أي لا يستطيعون الخروج من بلاد الكفار ولو بالتحيل، ولا يهتدون سبيلا، أي حتى لو خرجوا لا يهتدون إلى السبيل، لا يعرفون طريقهم إلى بلاد الإسلام، فهؤلاء هم الذين عذر الله تعالى. ومن الأدلة كذلك على تحريم مساكنة المشركين الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في أحدها: أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. وفي حديث آخر: لا تراءى نارهما، أي نار المسلم ونار المشرك، كناية عن المباعدة، يعني لا ينبغي أن يكون من القرب بحيث يطلع أحدهما على نار الآخر، إلى غير ذلك من المعاني. فهذه أحاديث يقوي بعضها بعضا، ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن مساكنة المشركين. وعليه فالهجرة من ديار الكفار واجبة، ولكن وجوبها بشرطين كما قرر العلماء. الشرط الأول عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين في بلاد الكفار. وكيف يكون إظهار الدين؟ هذا أيضا جانب مهم. إظهار الدين كما بين أهل العلم ليس بمجرد الصلاة أو التكلم بكلمة التوحيد، لا، وإنما إظهار الدين هو إظهار شعائره، أن يظهر المسلم دينه، أن يظهر المسلم عقيدته، ومن جملة ذلك الولاء والبراء، يعني لابد أن يكون قادرا على إظهار براءته من المشركين حتى في بلادهم، هذا من إظهار الدين كما بين أهل العلم. وعليه فمن كان قادرا مثلا على الصلاة مثلا أو الصيام أو الامتناع عن بعض المحرمات كالخمر والخنزير ونحو هذا، ولكنه لا يقدر على إظهار براءته من الكفار، فهذا يصدق عليه أنه ليس قادرا على إظهار دينه، وبالتالي تجب عليه الهجرة. كما في شأن إخواننا في فرنسا مثلا بالنسبة لقضية الحجاب، لا يمنع المسلم مثلا من الصلاة، ما في إشكال، لكن المرأة لا تحتجب، فهؤلاء يصدق عليهم ماذا؟ أنهم لا يقدرون على إظهار دينه. هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول عدم القدرة على إظهار الدين. الشرط الثاني الاستطاعة، لا بد أن يكون مستطيعا للانتقال والسفر والهجرة من بلاد الكفار. فإذا تحقق هذان الشرطان فقد وجبت الهجرة، ولا يعذر المسلم في تركها أبدا، وتصير عليه من آكد الواجبات. وأما إذا تخلف شرط منهما فإن الهجرة عندئذ تكون غير واجبة. يعني مثلا بالنسبة للشرط الأول، من كان قادرا على إظهار دينه، فهذا الهجرة في حقه مستحبة ليست واجبة. وكذلك الذي لا يستطيع الخروج من بلاد الكفار، هذا تسقط عنه الهجرة أصلا، لا يطالب بها ولا تصير في حقه حتى في حكم الاستحباب. ويستثنى من ذلك أيضا كما بين الشيخ، من كان في إقامته مصلحة دينية فخرج بها المصلحة الدنيوية التي ليست في حيز الضرورة كما سيأتي بيانه بعد قليل. من كان في إقامته مصلحة دينية، يدعو إلى الله تعالى، يعلم المسلمين أحكام دينهم، طالما أنه قادر على إظهار الدين كما عرفت، فهذا أيضا لا تجب عليه الهجرة. نعم.
السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس، والسفر إلى بلاد الكفار محرم عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم، فيجوز بقدر الحاجة، وإذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين. ويشترط كذلك لجواز هذا السفر أن يكون مظهرا لدينه، معتزا بإسلامه، مبتعدا عن مواطن الشر، حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم، وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام.
هذا هو المعنى الثالث، وهو وفيق الصلة بالمعنى الثاني، لأنه إذا كانت الإقامة في بلاد الكفار محرمة فكذلك السفر ولا إشكال، كيف ينهى عن شيء ثم لا ينهى عن وسيلته التي تؤدي إليه؟ فكذلك السفر إلى بلاد المشركين حرام بالنصوص السابقة سواء بسواء لوجه الدلالة الذي عرفته. لكن متى يجوز السفر؟ يقول الشيخ: إلا عند الضرورة كالعلاج والتجارة والتعليم للتخصصات النافعة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم. إذا فعندنا قضية اضطرار. اضطرار يعني ماذا؟ يعني ضيق، يعني شيء لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال السفر، لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال التواجد في هذه البلاد. وطبعا لابد أن يكون هذا الشيء في حد ذاته ضروريا، يعني شيء مثلا مستحب، أو شيء من الكماليات، أو شيء من أمور الفضلة التي لا يحتاج إليها. يقول: والله أنا لا أستطيع أن أحصله إلا في بلاد الكفار. يا أخي، هو ليس واجبا عليك أصلا، ليس ضروريا في حقك أصلا حتى تقول أنا يعني مضطر إلى تحصيله. واضح؟ فنحن نتكلم عن مثل العلاج الذي هو من قبيل التداوي الواجب، لأن التداوي أيضا فيه تفصيل، لابد أن تعرف هذا. العلاج أو التداوي ليس واجبا في كل حين، بل أطلق غير واحد من العلماء أن التداوي مستحب ليس واجب، واستدلوا عليه بحديث المرأة التي كانت تصرع. رخص النبي، يعني لما تكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يخاطبها في التداوي أو رخص لها في ترك التداوي، وقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. وله نظائر في أحاديث متعددة. لكن التداوي الذي يصدق عليه وصف الوجوب هو الذي فيه إنقاذ النفس من الهلكة، الذي فيه إنقاذ النفس من الهلكة. وأما التداوي من الأدواء العادية التي تصيب الإنسان عادة فليس واجبا، كما دل عليه الدليل وكما عليه جمهور أهل العلم. فنحن إذا نتكلم عن علاج واجب، عن تداوي واجب، نتكلم عن تجارة لا بد منها، نتكلم عن مصلحة ضرورية لا بد منها، لا سيما المصالح التي تتعلق بعموم المسلمين. يعني شخص مثلا يريد أن ينفع عامة المسلمين بأمر معين ديني أو دنيوي، ولا يمكنه الحصول عليه إلا في مثل هذه البلاد، فهذا هو الذي نتكلم فيه. لكن أمور شخصية، منافع شخصية لا تدخل معنا، فتنبه. يعني يأتيك الشخص يقول: أنا أدرس في كلية وأريد أن أحصل على كورس في اللغة. ما تصنع بالكورس هذا؟ ما شأننا بهذا؟ يقول: والله هذه أشياء يعني مهمة وكذا. الله المستعان، هذه مصالح شخصية، نحن نتكلم على المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون. لكن أمور خاصة تريد أنت أن تنتفع بها، لا، وهي ليست ضرورية في حقك، ليس هذا الأمر ضروريا في حقك، بل هو في حقك من الكماليات أو التحسينيات التي يسعك تركها، فهذا غلط. والسفر إلى بلاد الكفار بارك الله فيكم، فضلا عما نقرره في تحريمه، فيه أذية عظيمة للنفس. المسلم ما يطيق أن يتواجد في هذه البلاد أصلا، كيف يطيق أن يتواجد في هذه الأماكن التي تعد بالفجور والفاحشة والرذيلة؟ لو لم يكن فيها إلا إلف العادة لكفى، فالله المستعان. فعندنا حالة الضرورة، وهي كما قال الشيخ تقدر بقدرها، إذا انتهت الحاجة وجب الرجوع إلى بلاد المسلمين، وهذا واضح لأن القاعدة الفقهية معروفة: الضرورة تقدر بقدرها. ثم هناك شرط في جواز السفر، قال: ويشترط لجواز السفر أن يكون مظهرا لدينه، معتزا بإسلامه، مبتعدا عن مواطن الشر، حذرا من دسائس الأعداء ومكائدهم. لماذا؟ لأنه شرط في جواز الإقامة ابتداء، صحيح ولا لا؟ يعني احنا قلنا يشترط لجواز الإقامة ماذا؟ إظهار الدين، فكذلك هو شرط لماذا؟ لجواز السفر. قال: وكذلك يجوز السفر أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر الإسلام، كما أنه أيضا سبب لجواز ماذا؟ لجواز الإقامة. لكن طبعا محله أيضا عند الاضطرار، إذا تعين على الشخص هذا، إذا تعين على الشخص أن يقوم بهذا وكان أهلا له. حتى نرد على أهل التبليغ والدعوة المبتدعين الذين يتنقلون في البلاد ويخالطون المشركين ويتواجدون في بلاد الكفار ويقولون ندعو إلى الله. طيب أنت صرت أهلا للدعوة أصلا ابتداء ولو في بلاد المسلمين فضلا عن الدعوة في بلاد الكفار، فلابد يكون في المسألة ضوابط، بارك الله فيكم. فالدعوة لابد أن يتأهل لها الشخص أولا وتتعين عليه حتى يكون هناك مسوغ معتبر للسفر إلى بلاد الكفار أو التواجد في هذه البلاد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونجيب عن أسئلة الإخوة عبر الشبكة، ونكتفي بها يعني إذا كان عند الإخوة الحضور أسئلة نرجئها للمجلس المقبل إن شاء الله نظرا للوقت.